بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين، سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلما سمعت بمكرهن أعتدت لهن، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ذكرنا فيما سبق أنه بعدما انتشرت أخبار فضيحة امرأة العزيز وأنها طلبت من عبدها ذلك اليوم يوسف أن يرتكب منها الحرام، هذا الخبر انتشر في الأوساط الحكومية، يعني ما بين نساء الوزراء، ونساء الوزراء جعلن يلمن امرأة العزيز، لكن هذه الملامة كانت ملامة خبيثة، لأنهن أيضا كن يريدن اللقاء بيوسف، وعلمت امرأة العزيز مكرهن، لذلك يقول الله: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، دعتهن دعوة إلى منزلها، وأعتدت لهن متكئا، جلسن على ذلك المتكأ، وأحضرت لهن فواكه، وأحضرت مع الفواكه سكاكين حادة لأجل تقشير الفواكه. يقول: وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. الشاهد على كلام وقطعن أيديهن، ماذا حصل معهن بحيث أن السكاكين الحادة تقطع أيديهن وهن لا يشعرن بذلك؟ أود أن أركز على هذا المعنى. مرة حب حيواني، وهذا الحب اللي كان موجود عند صويحبات يوسف، ومرة حب إلهي ما بين المخلوق وما بين الخالق. كلا القسمين من حب الحيواني والحب الإلهي له تأثير، إذا اشتد الحب واشتد يؤثر حتى على الأعصاب، والدليل على ذلك ما فعلت نسوة امرأة العزيز، صويحبات امرأة العزيز، بحيث أن شدة الحب، وإن كان الحب حيوانيا، لكن شهوة الجنس إذا طغت نعوذ بالله من ثورانها. ولذلك ينبغي لنا جميعا أن نستعيذ بالله تعالى من غلبة شهوة الجنس على الرجال وعلى النساء. وبالمناسبة أود أن أذكر أن الله سبحانه وتعالى عندنا أحاديث عن المعصومين عليهم السلام، أن الله تعالى قسم الشهوة 10 أقسام وقسم الحياء 10 أقسام. انتبهوا، جعل في الرجال من الأقسام 10 من الشهوة 1 وفي النساء 9، وكذلك الحياء أيضا، جعل في الرجال 1 حصة 1 وفي النساء 9. يعني مقابل كل درجة من الشهوة عند النساء جعل الله مقابلها درجة من الحياء. درجة من الحياء تقف أمام الدرجة الأولى من الحياء عند المرأة، ولذلك ورد في الحديث ان المرأة او البنت اذا بلغت وحاضت فقدت درجة من الحياء. والدليل على واضح انه يعني الدم دم الحيض يكون من محل مستور، فاذا تعودت على ان تباشر المحل المستور بالتنظيف بوضع الحفاظة بهذا يقل درجة من حيائها. فإذا عقد عليها النكاح وقالت نعم فقدت أيضا درجة من الحياء. فإذا تزوجت يعني دخل عليها زوجها فقدت درجة من الحياء، يعني 3 من 9 بقيت 6 لها. وإذا حملت فقدت درجة من الحياء، وإذا وضعت حملها فقدت درجة من الحياء وبقي لها 5 أو بقي لها 4. هذه روايات معصومين. يقول الرواية يقول فإذا فجرت نعوذ بالله، يعني إذا زنت فقدت حياءها كله. إذن الحياء مرتبط بالشهوة والشهوة مرتبط بالحياء، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. بما أن صبيحبات امرأة العزيز، يعني أنا ما أريد أنسبهن إلى الزنا، ولكنه وازع ديني وازع إيماني ما كان عندهم، ولذلك غلبت شهوتهن لدرجة شدة الشهوة ما أحسسن بألم السكاكين على أيديهن. وبهذا كما أشرت في الحلقة الماضية أود أن أذكر إخواني وأخواتي، إذا كان الحب حبا إلهيا لا حيوانيا، يعني إذا دخل حب الله نظر المؤمن إلى جمال الله إلى بهاء الله، حصلت عنده نفس الحالة وأكثر وأكثر. إذا أنس العبد بنور الله فعند ذلك لا يبالي أن يخوض في ميادين القتال، تأتيه السيوف، تأتيه الرماح، يضرب بالخناجر، يصيبه الألم الظمأ والحر والبرد والجوع فلا يحس بها، وإذا أحس بها أحس حسا خفيفا. ليش؟ لأن حب الله هو الذي يعوض، وهذا معنى قوله تعالى ألا إن أولياء الله، أولياء الله المحبون لله تعالى، المحبون لله حبهم حب إلهي حب طاهر، وهذا يحسهم أنهم ما يحسون بالخوف وبالألم وبالحزن. نرجع إلى قضية صويحبات يوسف أو صويحبات امرأة العزيز، فلما سمعت بمكرهن يقول وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله حاشا لله، ما هذا بشرا، يعني ما نعرف البشر إنسانا بهذا النور بهذه الهيبة بهذا الجمال، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني أنتن يا صويحباتي رأيتن يوسف ساعة واحدة أو لحظة واحدة فقدتن كل الأعصاب، فقدتن السيطرة على أنفسكن حتى قطعتن أيديكن، فهل تلومونني أنا وأنا أعيش مع هذا الشاب تحت سقف واحد وبيت واحد منذ 9 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات، وهو يأبى أن ينظر إلي، يأبى أن يستجيب دعوتي. ثم بلغ بها الأمر أن نزعت الحياء نعوذ بالله، الحياء كله جعلته على جانب. تقول فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، اعترفت بأني أنا اللي طلبت من يوسف أن يفعل الحرام أن يزني، هذا كناية، راودته عن نفسه يعني طلبت منه الزنا. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، استعصم يعني طلب العصمة من الله فعصمه الله، وهذا دليل على عصمة يوسف، بل تصريح بعصمة يوسف وعصمة الأنبياء. ثم انظروا إلى فعل الشهوة، إذا اشتدت الشهوة بالإنسان خاصة بالأنثى وبالذكور أيضا فإنها تتحول إلى غضب. انظروا الآن إلى آثار الغضب، تقول الآية الكريمة: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. يعني إذا ما يستجيب دعوتي بصراحة، إذا ما يزني ليسجنن، مستعدة مع شدة حبها له، مع شدة تعلقها به، أن تنتقم منه، تنتقم منه بالسجن، ما غرت بالقتل لأنها أرادت السجن ولو حركة تأديبية، حركة ردع، لعل يوسف يدخل السجن فيذوق مرارة السجن. حتى بعض الروايات أنا ما متأكد من صحتها، مروية في كتب إخواننا السنة، أن يوسف لما أودع في السجن كان هنالك سجان يعذبه، يضربه بالسياط، وامرأة العزيز من وراء الستر تنظر وتسمع آهات يوسف، هكذا ورد في بعض أخبار إخواننا السنة. يقول: وهذا دليل على أن المرأة الحقودة التي تغلب شهوتها، الشهوة تتغلب تتحول إلى حقد، إلى غضب، وهذا الحقد ما يشفيه إلا هاي الأساليب، أساليب تعذيب الوحشية. يقول عز وجل: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، لام لام القسم، نون نون التأكيد، يعني تأكيد ورا تأكيد، معناته مصممة، مصممة. وليكون من الصاغرين، صاغرين يعني أذلاء، يعني سوف أذله بالسجن، وحتى كما أذلني. بالفعل يوسف أذلها، أذلها مع أنها تعتبر نفسها المرأة الأولى أو السيدة الأولى في مصر، الرجال يخضعون لها، زوجها رئيس الوزراء يخضع لها، مع أنها ولغت هذه العظمة والقوة في مصر، مع ذلك هذا العبد المملوك أذلها، ولذلك أرادت أن تنتقم منه. قالت: ليسجنن وليكون من الصاغرين. هذا ويوسف يسمع وهو مطرق برأسه إلى الأرض. وماذا كان جواب يوسف؟ جواب يوسف يقول: قال رب، طبعا يوسف بعد تكلم مع الله، لا مع امرأة العزيز ولا مع النسوة، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لاحظوا، يدعونني، يدعونني يعني صاحبة الدعوة مو واحدة، إنما بقية النساء، بقية نساء الوزراء كل واحدة جعلت تدعوه إليها. الروايات تقول أن واحدة من نساء الوزراء سألت من زليخة أن تسمح لها بأن تتكلم مع يوسف، قال: نعم تفضلي. أخذت يوسف على جنب، قالت: يا يوسف، أنت مو بشر، ما عندك ذوق، أنت مو الآن وقت شبابك، وقت هيجان شهوتك، وهل وجدت امرأة أجمل من هذه وقد خضعت لك وبذلت لك ما بذلت؟ لماذا ما تقضي حاجتها؟ لماذا ما تقضي حاجتك أنت؟ أنت مو صاحب حاجة، مو بشر؟ فسكت يوسف وأطرق برأسه. جاءت الثانية، قالت: يا يوسف، إذا أنت ما عندك شهوة ما ترحم نفسك، لماذا ما ترحم هذه؟ هذه مسكينة صاحبة حاجة، وهي قد ذلت لك وهيئت لك الأسباب، وهي محرومة من زوجها، زوجها عاجز جنسيا وقد وضعت أملها فيك، لماذا لا تستجيب دعوتها؟ أيضا ما أثر فيها. جاءت الثالثة، الثالثة جاءت بلغة التهديد، وقالت: يا يوسف اسمع، ترى هذه عندها قدرة أن تقتلك، عندك قدرة على أن تعذبك، عندها قدرة يعني الحكومة كلها تحت قبضتها، زوجها مطيع لأوامرها، سوف تنتقم منك. وهكذا الرابعة، أربع نساء كل واحدة جاءت بطريقة معينة لإقناع يوسف، ولذلك يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني. تبين الدعوة، مو من واحدة، أربعتهن والخامسة امرأة العزيز. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهنا عندنا تعليق على هالجملة، بعد مرور 7 سنوات على يوسف كما سيأتي بالسجن، كأن يوسف عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى: إلهي ماذا ذنبي؟ ماذا كان ذنبي حتى أمرتني أو رضيت بسجني؟ أوحى الله إلى يوسف: أنت الذي طلبت، أنت الذي قلت رب السجن أحب إلي. قال: فماذا أقول يا رب؟ أوحى الله إلى يوسف: لماذا لم تقل رب العافية أحب إلي؟ ليش ما طلبت العافية؟ لو كنت طلبت العافية ما كان دخلناك السجن، أنت اللي طلبت السجن. لاحظوا لطف كلامها. ولذلك أوصي إخواني عندما أرادوا أن يدعوا الله تعالى لا يكون في دعائهم شيء يجلب الأذية والضرر على أنفسهم. زين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. معنى شنو؟ معنى أن يوسف وإن كان بشرا وإن كان نبيا معصوما، وقلنا في ذكرنا في حلقة سابقة قوله تعالى: لولا أن رأى برهان ربه، مضافا إلى النبوة والعصمة والتقوى والصبر ومكارم الأخلاق، رأى برهان ربه. لكن مع ذلك كله، فوق برهان ربه، يطلب من الله تعالى أن الله يصرف عنه كيدهن. كيدهن، كيدهن ضمير الجمع، لا يقول كيدها وحدها. إذن فكل واحدة منهن لها كيد، لها دعوة خاصة خبيثة. يقول: يا رب، أنت إذا ما تصرف كيدهن عني، أنا بشر وأنا شاب وأنا صاحب شهوة، أصب إليهن، يعني أميل إليهن. إذن نحن نعتقد أن الأنبياء معصومون في الوقت الذي لهم قوة الشهوة، ولكنه فرق بين الأنبياء وبيننا أن الأنبياء زودهم الله بعصمة يمكنهم السيطرة على شهوتهم، إحنا إمكانياتنا ضعيفة، إحنا ما عندنا تلك القوة السيطرة على شهواتنا، على غضبنا، على بقية رغباتنا وأهوائنا. هذا الفرق ما بين المعصوم وما بين غير المعصوم. يقول عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل إليهن، وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. لما دعا الله تعالى، وهذا الدعاء إذا كان عن إخلاص وإذا كان عن نية صادقة، نعم الله سبحانه وتعالى يستجيب. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، يعني خلص غلب عليهن اليأس. وكل واحدة حتى امرأة العزيز يأست بعد انقطع أملها أن يوسف أصلب من الحديد، أصلب من الجبال. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن أقوى من الجبل، الجبل تزيله المعاول والمؤمن لا يزيله شيء عن دينه. إذن وخاصة هذه صفة المؤمن، مؤمن غير المعصوم، فكيف بالأنبياء؟ الأنبياء الله سبحانه وتعالى زودهم بالعصمة، والعصمة بالمناسبة خلي شوية نشرح لكم مختصرا عن العصمة. مسألة العصمة ليست مسألة جبرية، لا، إذا كان النبي مجبورا ما إلى فضل بعد، حكمه حكم الحجر، حكمه حكم خشب، الخشب أيضا مجبور ما بشهوة ما يقدر يزني، إذا نفضل الخشب؟ لا. الفرق ما بين النبي وما بين الخشب والحجر أن الخشب والحجر مجبور تكوينيا من الله ما يستطيع أن يعصي، ولكن النبي يستطيع أن يعصي وله نفس القوة وله نفس الشهوة والرغبة، لكن الله زوده بعصمة هي قوة السيطرة على الشهوات. وأكون من الجاهلين، الجاهلين هنا بمعنى العاصين، يعني أخرج من حدود العصمة. يقول: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. الله سميع، سمع دعاء يوسف، عليم يعلم بما في قلبه، يعني علم الله تعالى أن لسانه وقلبه سواء. إحنا أحيانا ندعو الله لكن لساننا يقول شيء قلبنا يقول شيء آخر، هذا موجود فينا كثيرا، لكن يوسف ما كان هالشكل. يوسف عليه السلام قلبه ولسانه كان متطابقين. إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لاحظوا، بدا لهم يعني تغير رأيهم، يعني بعدما كان يوسف معزز مكرم في قصر العزيز، ظهر للعزيز نفسه. هنا ضمير مذكر وليس ضمير مؤنث. يقول ثم بدا لهم ولا يقول لهن، معناها أن الرجال، أن زوجها العزيز والشرطة مثلا وبقية المسؤولين عن الجرائم أو عن شيء من القبيل، هؤلاء فيما بينهم تآمروا على أن يأخذوا إلى السجن يوسف إلى السجن. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هاي القضية انتشرت من لسان إلى لسان، من شخص إلى شخص، من امرأة إلى امرأة، أصبحت فضيحة، واشتغل الناس خاصة كبار الموظفين وعوائلهم اشتغلوا بذكر فضيحة امرأة العزيز. امرأة العزيز هم أيضا اجت إلى زوجها قالت إن هذا الشاب فضحني، يوسف فضحني. قال: ما العمل؟ قالت: لازم تدخلوا في السجن. قال: ولماذا؟ قال: حتى يسكت الناس، حتى يدخل السجن تصبح القضية نسيا منسيا. الناس إذا نسوا راح يوسف من، يعني ما شافوا موجود في قصرنا ولا التقوا به، الآن أنت قصرك مفتوح، يجون الوزراء، يجون الموظفين، يجون كبار المسؤولين، يشوفون كل يوم ويعيدون ذكر هذه الفضيحة. لكن إذا دخل السجن أصبح، إذا غاب عن البصر غاب عن القلب. ولذلك الله يقول: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. الآيات يعني الكرامات والمعجزات، وأكبر كرامة هي وقفة يوسف عليه الصلاة والسلام متمسكا بالصبر، متمسكا بالتقوى، بالعفة والطهارة، هي هذه آيات. مو كل الناس حقيقة يتحملون، ولو كان يبقى لنا المجال نخرج عن حدود قصص القرآن لذكرنا قصصا عجيبة من شخصيات علمية، شخصيات دينية، شخصيات عسكرية. هؤلاء كان عندهم قوة وعظمة في المجتمع، لكن أمام شهوة الجنس انهاروا وسودوا تاريخهم، صبح هذا التاريخ. لكن نحن الآن لا نزال في إطار قصص القرآن، ولا أريد أن أخرج بكم عن قصص القرآن. نعم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات والمعجزات والكرامات من يوسف عليه السلام. وها من الآيات ما ذكرناه أمس، وشاهد شاهد من أهلها. الشاهد من هو؟ طفل رضيع بالمهد. هذا الطفل الرضيع أنطقه الله، أليست آية هذه؟ القوم علموا أن هذه الآية معجزة ليوسف، الله تعالى أراد أن يخلص يوسف من هذه التهمة، فأنطق هذا الطفل الرضيع حيث قال: شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميصه قد من دبر، كما بينا في الحلقة السابقة. هذه آيات وآيات أخرى. قالوا ندخله السجن، أخذوا بيده وجاءوا به إلى السجن. نعم، يقول عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ما حددوا المدة، حتى حين تسكت الناس، حتى حين ينسوا المجتمع، ينسون هاي الفضيحة. جاءوا به فأدخلوه السجن. هذا السجن من جانب كان موضع حزن وهم وغم، لكن من جانب آخر هذا السجن كان مدرسة ليوسف. الله تعالى كان يعلم أن يوسف سوف يخرج من السجن ثم يصبح أقرب المقربين إلى الملك، وأن الملك يعطيه صلاحيات واسعة حتى صلاحيات ما أعطاها لرئيس الوزراء ولا لأي وزير. ولذلك تكون مصر، اقتصاد مصر، ثروة مصر، اجتماع مصر، كل شيء سوف تتحول إلى قبضة يوسف. إذن لابد أن يدرب، حتى النبي يجب أن يدرب. هذا السجن صار تدريبا، 7 سنوات قضاها في السجن تدرب. أولا عرف المذنبين المجرمين، السجن يحتوي على قتلة، على سراق، على مجرمين باختلاف جرائمهم، على أصحاب الجنايات. يوسف عليه السلام تعرف عليهم واحدا واحدا، لربما كان يسألهم: أنت مسجون بأي ذنب؟ أنت بأي تهمة؟ يشرحون له، ثم كان يوصيهم ويعظهم، يعطيهم نصائح. صارت بينهم وبين سجناء علاقة، محبة، احترام. وهؤلاء السجناء في مصر كلهم كانوا مشركين، ما سامعين باسم النبوة ولا بالوحي الإلهي. الآن يدخل فيهم سجين غير عادي، سجين أولا بريء، تهمته باطلة، ثم يرونه في قمة المعرفة وفي قمة الأخلاق وفي قمة الآداب. السجناء لاحظوا أن صاحبهم السجين وهو يوسف يختلف عن الباقين، أولا لغته، ثم لونه، ثم جماله، ثم أخلاقه، مزايا حتى السجناء تعلقوا به، حتى المجرمين والقتلة تعلقوا به، فكانوا يجتمعون إليه كل يوم وهو كواعظ وخطيب يلقي عليهم الدروس، يلقي عليهم المواعظ، يعلمهم الأخلاق، يعلمهم الآداب، قبل أن نتكلم عن صاحبي السجن. في حلقة أخرى سوف نتكلم عن مسجونين هما من المقربين عند الملك، وسوف تأتي قصتهما، أن الملك، أن يوسف جعل يؤدي وظيفة الدعوة والتبليغ. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ومن السجناء الذين التقى بهم يوسف بعضهم أبرياء، وعلم أنه لا كل مسجون مذنب، يعني كما أن السجن يحتوي المذنبين كذلك يحتوي على الأبرياء. ولذا لما وصل إلى مقام الملوكية والعزة صمم على أن يفتش عن السجن، عن السجناء، حتى يعرف، يجري تحقيق كامل إذا كان أحدهم أبرياء ومتهم ظلما يرفع عنه الظلم. هذه ملاحظات ذكرناها وسنأتي إن شاء الله في حلقات قادمة عن ملاحظات أخرى أهم وأهم مما حصلها يوسف عليه السلام في السجن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.